الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والقمار. هذا الباب فيه بيان ما تصلي فيه المرأة المسلمة من الثياب، فبوب أن المرأة يجوز لها أن تصلي في الدرع والقمار، والدرع هو القميص السابق الذي تلبسه ويغطي جميع بدنها، والقمار هو ما تخمر به رأسها وعنقها. فإذا صلت في هذين الثوبين فإن صلاتها مجزئة وهي ساترة لعورتها. إذا صلت في قميص سابغ لجميع جسدها ما عدا الكفين والوجه وغطت رأسها وعنقها بهذا القمار الذي يسمى أيضا بالمقنعة. وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والقمار. هذا الحديث رواه الإمام مالك بلاغا ولكنه مسند، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن سليمان الأحول عن معاذة عن عائشة أنها كانت تصلي في درع وقمار. فهذا الحديث الذي رواه الإمام مالك بلاغا هو حديث مسند متصل، وفيه أن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والقمار. الحديث الذي بعده قال مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في القمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. هذا أيضا حديث أم سلمة، رواه الإمام مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ، وقالوا إنه محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ القرشي التيمي المدني رأى عبد الله بن عمر وأخذ من معاوية عطائين، أخذ من معاوية عطائين. ما معنى العطائين؟ ما هو الراتب الحكومي الذي يأخذه الشعب من الحكومة؟ وكان بلغ نحو 100 سنة. هذا رواه عن أمه، وأمه كأنها غير مشتهرة أو غير مشهورة، أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب. هذه أم محمد تسأل أم سلمة ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي في القمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها. فهي كما حكت عائشة رضي الله عنها وكما كانت تصنع تصلي المرأة في القمار والدرع السابق إذا غيب ظهور قدميها. وهنا يقول إذا غيب ظهور قدميها، فمعناه أنه لا يفترض أن يكون هذا الدرع أو هذا القميص ساترا لباطن قدميها، فهذا ليس عليها، وإنما عليها أن تستر ظاهر قدميها. فإذا سجدت وظهر شيء من باطن قدميها فإن ذلك لا يضرها. الحديث الذي بعده قال مالك عن الثقة عنده عن بخير بن عبد الله بن الأشج عن بصر بن سعيد عن عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والقمار ليس عليها إزار. هذا كأنه أول مرة يسوق الإمام مالك سندا بهذا الشكل عن الثقة عنده، فما هو هذا الثقة؟ قال الإمام أبو عمر: حديث ميمونة: الثقة الذي رواه عنه مالك هو الليث بن سعد، هذا معاصره وصاحبه، وكأنه أبهم ذكر اسمه. والدليل على ذلك ما روي من هذا الحديث عن منصور بن سلمة عن الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأسد عن بسر بن سعيد أو بشر بن سعيد عن عبيد الله القولاني قال: رأيت ميمونة تصلي في درع سابق ولا إزار عليها. قال أبو سلمة: منصور بن سلمة، وهذا ما رواه مالك بن أنس عن الليث بن سعد. إذن روى عن قرينه وصاحبه وزميله، فكأنه أبهم ذكر اسمه، وهو الليث بن سعد المصري إمام أهل مصر. يقول أبو عمر: أكثر ما يقول مالك حدثني الثقة فهو محرمة بن بكير بن الأسد، يقول أصحابه بن وهب وغيره إنه أخذه من كتب بكير كان يأخذها من محرمة منه وينظر فيها. وقالوا أيضا: هذه الثقة إذا كانت عن بكير بن عبد الله بن الأشج فالغالب أنه روى عن ابنه مخرمة بن بكير، لأنه وقف على كتاب بكير ونظر فيه الإمام مالك وروى الحديث عن ولده مخرمة بن بكير، فيظهر أنه إما أن يكون عن الليث بن سعد وإما أن يكون عن مخرمة بن بكير. طيب، هذا أيضا كحديث عائشة وأم سلمة، حيث أن ميمونة رضي الله عنها كانت تصلي في الدرع والقمار ليس عليها إزار، يعني كانت تصلي في هذين الثوبين، الدرع الذي يغطي جميع جسدها والقمار الذي يغطي رأسها. ذكر بعض أهل العلم أن المرأة تصلي في أكثر من ثوبين، وأنه ينبغي لها أن تصلي في أربع: في القمار والدرع والملحفة والإزار. فقال أبو عمر: كأن الإمام مالك عندما ترجم هذا الباب، باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والقمار، يرد على هؤلاء ويرى أنه ليس بواجب أن تصلي في أربعة أو في خمسة، وإنما يكفيها أن تصلي في هذا الدرع السابق وهذا القمار الذي يغطي رأسها. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطقة يشق علي أفأصلي في درع وخمار؟ فقال: إذا كان الدرع سابقا. هذا رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير أن امرأة استفتته، امرأة استفتت عروة بن الزبير فقالت: إن المنطقة يشق علي، تقول إن لبسها للمنطقة أو المنطق يشق عليها. ما هو المنطق؟ قالوا: هو ثوب طويل تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل، ثم ترسل القسم الأعلى من الثوب على القسم الأسفل، هذا يقال المنطق أو المنطقة. فهذه المرأة تقول: يصعب علي أن ألبس هذا الثوب بهذا الشكل، أفأصلي في درع وخمار؟ فتقول: هل يجوز أن أصلي في درع وخمار؟ فقال: إذا كان الدرع سابقا، يعني يجوز لك أن تصلي في درع إذا كان سابقا، إذا كان يستر جميع جسدها ولا يكشف حجم العورة بحيث لا يصف ولا يشف. فالثوب الذي تصلي فيه المرأة أو تلبسه كحجاب ينبغي أن لا يشف ولا يصف. الجمع بين الصلاتين في الحضر. وبه قال مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. هذا الباب فيما جاء في الجمع بين الصلاتين، بين صلاة الظهر والعصر أو بين صلاة المغرب والعشاء في الحضر وفي السفر. فروى الإمام مالك عن داود بن الحسين عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. يقول أبو بكر العربي: نصب الله تعالى أوقات الصلوات محدودة الطرفين، أوقات الصلاة معروفة البدايات والنهايات، متى يبدأ ومتى ينتهي، وجعل لكل صلاة وقتا يختص بها. ثم لما علم من ضعف العباد وقلة قدرته على الاستمرار في الاعتياد وما يطرأ عليه من الأعذار التي لا يمكنهم دفعها عن أنفسهم، أرخص لهم في نقل صلاة إلى صلاة وفي جمع المفترق منها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأقنب فيه مالك لأجل قول أبي حنيفة في أهل العراق: إن الجمع بدعة إلا في عرفة. إذن يقول أبو بكر إن الإنسان قد يحتاج إلى هذا الجمع، والأصل في الصلوات أن يكون لها أوقات محددة لا تتقدم ولا تتأخر عنها، لكن لما كان الإنسان دائما معرضا للأشغال والأصفار وما قد يحتاج إليه من الجمع بين الصلوات في وقت ما، رخص الله في ذلك. وجمع الإمام مالك الأحاديث والآثار الواردة في ذلك ردا يقول على أبي حنيفة ومن معه من أهل الكوفة، حيث نفوا مشروعية الجمع بين الصلوات بعذر السفر، وقالوا الجمع بدعة إلا ما كان في عرفة ومزدلفة. فهذه الأحاديث الكثيرة المستفيضة التي جمعها الإمام مالك تحت هذا الباب رد على من قال بهذا القول. ثم هذا الحديث فيه إشكال شديد في سنده. يقول أبو عمر: هذا الحديث هكذا رواه جماعة أصحاب مالك مرسلا ليس فيه أبو هريرة، عن الأعرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر. يقول: إلا أبا المصعب في غير الموطأ. هذا أبو مصعب الزهري تلميذ الإمام مالك، له موطأ أخذه عن الإمام مالك، وله روايات أخرى عن الإمام مالك لا تدخل في الموطأ الذي عنده. وهو هنا يقول: إلا أبا المصعب في غير الموطأ. أما روايته في الموطأ فهي توافق هذه الرواية، رواية يحيى. ومحمد بن المبارك السوري ومحمد بن خالد بن عثمة ومطرفا والحنيني وإسماعيل بن داود المفراقية فإنهم قالوا عن مالك عن داود عن الأعرج عن أبي هريرة مسندا. هؤلاء رووا عن الإمام مالك مسندا فيه ذكر أبي هريرة. طيب، إذن هؤلاء رووا عن الإمام مالك هذا الحديث مسندا بذكر أبي هريرة، لكن رواية يحيى هل فيها ذكر أبي هريرة أو هي رواية مرسلة؟ اختلفوا فيها. يقول أبو عمر: ذكر أحمد بن خالد أن يحيى بن يحيى روى هذا الحديث عن مالك عن داود عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفر إلى تبوك مسندا. إذا هذا أحمد بن خالد من علماء الأندلس يقول، وهو ممن له خبرة في الموطأ برواية يحيى، يقول هذا الحديث رواه يحيى عن مالك مسندا، وهو كأصحاب مالك الذين سبق ذكرهم وهم وأنهم رووا الحديث مسندا، ويحيى أيضا كهؤلاء روى هذا الحديث مسندا. قال وأصحاب مالك جميعا على إرساله. يقول أبو عمر كذا قال أحمد بن خالد عن يحيى، وأما نحن فلم نجده عند جماعة شيوخنا إلا مرسلا. لكن أبو عمر يقول النسخ التي وجدناها عند مشايخنا كانت مرسلة، فيها إرسال ليس فيها أبو هريرة. يقول عن الأعرج في نسخة يحيى وروايته، وقد يمكن أن يكون ابن وضاح طرح أبا هريرة من روايته عن يحيى، لكن قد سبق في بداية الكتاب أن هذا الكتاب رواه عن يحيى ولده عبيد الله، ورواه عنه أيضا محمد بن يحيى بن وضاح القرطبي، وذكرنا أن محمد بن وضاح هذا كانت له تغييرات في رواية يحيى وإصلاحات في بعض المواضع التي أخطأ فيها يحيى، وأيضا إصلاحات في مواضع لم يهم فيها يحيى وإنما أخطأ عليه ابن وضاح هذا. فقالوا إن رواية يحيى كانت مسندة، إلا أن ابن وضاح كان حذف ذكر أبي هريرة من هذا السند. والحاصل أن هناك من روى عن الإمام مالك هذا الحديث مسندا، واختلفوا في رواية يحيى، فبعض من روى عن يحيى يقول إن هذا الحديث رواه يحيى مسندا، ويقول أبو عمر إن هذا الحديث مرسل في جميع الروايات عن مشايخنا من رواية يحيى، وكأن ابن وضاح هو الذي تصرف فحذف ذكر أبي هريرة في هذا السند. لكن الروايات المسندة الموثقة المحفوظة اليوم من رواية يحيى تؤكد أن رواية يحيى متصلة، وما حذف منها ابن وضاح. وأما الروايات التي ذكرها أبو عمر فكأنه وقف على بعض الروايات غير الموثقة، لكن الروايات الموثقة التي كتبت في القرن الخامس والسادس من رواية يحيى للموطأ فيها ذكر أبي هريرة، وهي رواية مسندة أيضا. طيب، هذا الحديث فيه أنه كان يجمع بين الظهر والعصر. طيب، ما بال المغرب والعشاء ما يجمع بينهما؟ يقول أبو عمر لم يذكر في هذا الحديث الجمع بين المغرب والعشاء، وهو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفره إلى تبوك يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من حديث معاذ بن الجبل، وسيأتي بكم. إذن هذا الحديث فيه اختصار، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى تبوك كان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبه قال مالك عن أبي الزبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما فخرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي. فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فصبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما: ما شاء الله أن يقول. ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن ضالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخ أبي الزبير. أيش اسمه؟ محمد بن مسلم بن تدروس. عن أبي الطفيل عامر بن واثلة. هنا مشكلة، يقول أبو عمر: هذا الحديث حديث صحيح ثابت، وأبو الطفيل من كبار التابعين وجلتهم وعلمائهم، هكذا يقول من التابعين، مع أن المعروف أن أبا الطفيل عامر بن واثلة بن عبد الله الليثي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو شاب وحفظ عنه أحاديث. قال مسلم: مات سنة 100 وهو آخر من مات من الصحابة. فهو مذكور في كتب علوم الحديث وفي كتب الصحابة، وأنه آخر من مات بمكة عام 100 من الهجرة، وهو صحابي وليس تابعيا كما ذكره أبو عمر رحمه الله. طيب، وفي هذا الحديث يقول: من الفقه غزو الروم، لأن غزوة الروم غزوة تبوك كانت إلى الروم في أرض الشام، وهي غزاة لم يلقى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدا ولا قتالا، وانصرف لما قد ذكره أهل السير، وقد قيل إن غزو الروم وسائر أهل الكتاب أفضل من غيرهم. وكانت غزوة تبوك في رجب سنة 9، وفيه الجمع بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل للمسافر وإن لم يجد به سير. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حبائه أو من خيمته وصلى الظهر والعصر، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، ولم يكن في تلك الحالة مسافرا أو ماشيا أو جادا به سير، وإنما كان نازلا في خيمته. وفي هذا الحديث أيضا أنه لا يفترض في الجمع أن يكون الإنسان على جناح سفر، وإنما لو كان نازلا فإنه يجوز له أيضا أن يترخص برخص السفر ويجمع ويقصر. يقول أبو عمر: هذا دليل على أنه جمع بين الصلاتين وهو نازل غير سائر وماكث في خبائه وفسطاطه، يخرج فيقيم الصلاة ثم ينصرف إلى خبائه ثم يخرج فيقيمها، ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير. وفي هذا الحديث أوضح الدلائل وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. بعض أهل العلم يقول إنه لا يجمع إلا إذا كان ماشيا بالفعل، أما إذا كان نازلا في خيمته مستريحا فإنه لا يجمع ولا يقصر، وهذا عكس ما ذكره هذا الحديث. قال أبو حنيفة: لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر، لا صحيح ولا مريض، في صحو ولا في مطر، إلا أن للمسافر أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها، وكذلك المريض. قالوا: فأما أن يصلي صلاة في وقت صلاة أخرى فلا، إلا بعرفة والمزدلفة لا غير. هذا مذهب الحنفية وهو الجمع السوري، وهو أنه يؤخر الظهر حتى يبقى من آخره ما يبقى 4 ركعات أو ركعتين، فيصلي ثم ينتظر قليلا فيقوم فيصلي العصر. يقول هذا هو الجمع الصحيح، وليس يجوز أن يجمع إحدى الصلاتين إلى أخرى بحيث يصلي العصر والظهر معا في وقت الظهر، أو يصلي العصر والظهر في وقت العصر. يقول لا يجوز هذا، وإنما يجوز هكذا وهو صورة الجمع وليس جمعا حقيقيا. وقالوا إن أبا حنيفة ومن معه أخطأ في هذا، والصحيح أنه يجوز أن يصلي في أول وقت الظهر الظهر والعصر، ويجوز أيضا في آخر وقت العصر الظهر والعصر أيضا، وليس جمعا سوريا وإنما هو جمع حقيقي. وأبو حنيفة استند إلى الحديث الذي رواه عبد الله بن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، جمع بين المغرب والعشاء بجمع. قال أبو عمر: هذا ليس بحجة، لأن غير ابن مسعود حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين في السفر في غير عرفة أو مزدلفة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد. إذن الحجة عند من سمع وحفظ، وهو أنهم قد حفظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في غير عرفة أو مزدلفة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب، نقل عن الإمام أحمد أنه يجوز جمع تأخير، لكن كأنه يتأرجح بين الجواز والمنع في جمع تقديم. قال أحمد: وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم ينزل فيجمع بينهما، هذا جمع تأخير. يعني عند الإمام أحمد الجمع التأخير هو المحبب عنده، ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق ثم يجمع بين المغرب والعشاء. قال: فإن قدم الظهر إلى العصر، فإن قدم العصر إلى الظهر والعشاء إلى المغرب فأرجو ألا يكون به بأس، حتى جمع تقديم لو فعل يقول لا بأس بذلك. قال إسحاق: لا بأس بذلك بلا هجاء، هذا ما يحتاج إلى هجاء. يقول إمام أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس، وهو يقول إسحاق: لا بأس بذلك بلا هجاء، ما يحتاج إلى هجاء، بل هذا فعل صحيح، جمع تقديم كجمع تأخير كلاهما مستفيض به السنة ولا يحتاج إلى هجاء. ثم هذا الحديث فيه علم من أعلام النبوة. كيف؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ويديه بقليل ماء تلك العين ثم صبه فيها، فجرت العين بماء كثير عنه وفضل عنه، وتمادى إلى الآن، ويتمادى إلى قيام الساعة إن شاء الله. وهكذا النبوة. وأما السحر فلا يبقى بعد مفارقة عين صاحبه البطة، هذا ما لا يفهم مسلم. السحر ينتهي في وقته، إذا عمل أحد السحرة في مخاريق وأرى الناس بعض الشيء فإنه ينتهي بجهاده ولا يبقى له أي أثر ولا عين. وأما أعلام النبوة فإنها تبقى، يقول، حتى قيام الساعة. ثم في ذلك أيضا علم من أعلام النبوة، وهو أن هذا المكان سيتحول إلى جنان وأراض خضراء. يقول ابن الوضاح القرطبي: أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جنانا خضرة نضرة. وفي هذا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بغيب كان بعده، وهذا غير عجيب منه صلى الله عليه وسلم، ولا مجهول من شأنه صلى الله عليه وسلم. ومنطقة تبوك إلى اليوم هي المنطقة الزراعية في أرض المملكة، وهي التي تأتي منها الفواكه والخضروات، فهي ما زالت إلى اليوم أراضي خضراء، أراضي زراعية يجلب منها كثير من الفواكه والخضروات. ثم قوله والعين تبض بشيء من ماء، فمعناه أنها كان يسيل منها ماء قليل جدا. ثم ذكر شاهدا قال حميد بن ثور منعمة لو يصبح الدر ساريا على جلدها ربت مدارجه دما. هذا يثني على امرأة لأنها امرأة منعمة، الدم ساري أو سار في جسدها وفي عروقها وفي شعيراتها، بحيث لو مشت على جسدها ذرة وهي النملة فإن هذه الذرة تسبب لهذه المرأة تفجر الدماء من عروقها. يقول منعمة لو يصبح الدر ساريا على جلدها بضت مدارجه، يعني انفجر دم من مدارجها وهي مسالكها، مسالك الذرة، هذه المسالك يتفجر منها دم من أثر جريان أو مشي النملة على هذا المكان. والشاهد قوله بضت مدارجه دما، يعني يخرج دم من هذه المدارج أو من هذه الأمكنة التي مرت عليها النملة من جسد هذه المرأة المنعمة. إذن والعين تبض بشيء، يعني يخرج من هذا العين ماء قليل. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأنه إذا سبق أحد إلى هذا الماء فإنه لا يمس أحد ماءه حتى آتي. لكن يظهر أن رجلين تقدما وإلى هذا المكان قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم عبث بمائها وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إن هذين ربما كانا منافقين. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه سأل هل مسستما من مائها شيئا، فقال نعم، فصبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، يعني سدد عليهم الكلام وصبهم لأنهم خالفوا أمره. طيب، ثم غرفوا بأيديهم، الصحابة غرفوا بأيديهم يعني جمعوا ماء قليلا من هذا العين التي يأتي منها ماء قليل حتى اجتمع في شيء، يعني جمعوا بأيديهم حتى جمعوا هذا الماء في مكان أو في إناء. ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه ويديه، فلما غسل يده ويديه في هذا الماء القليل جد هذا الماء القليل إلى العين، حصلت البركة وتفجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس كلهم سقوا دوابهم وما فيه منها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ يوشك إن طالت بك حياتنا أن ترى ما هاهنا قد ملأ جنان. وقد حصل ذلك وبقيت الجنان إلى اليوم، والجنان جمع جنة، وسميت الجنة جنة لأنها تسطر أرضها، وهذه المادة الجيم والنون تدل على السطر، سمي الجن جنا لأنه مستطر عن عيون بني آدم. الحديث الذي بعده قال مالك بهذا السند عن نافع أن عبد الله بن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير. وهنا ذكر أبو عمر شيئا ترجمة سعيد، قال أحد العلماء الفضلاء من التابعين قتله الحجاج صبرا سنة 94 وهو ابن 49 سنة، وهو مولى لبني أسد، وله أخبار يطول ذكرها، وكان فقيها فاضلا شديدا على السلطان في تغيير المنكر. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هذا الحديث الذي فيه صحيح هو هذا الحديث. قال مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا صفر. قبله حديث نافع عن عبد الله قرأناه: جميعا في غير خوف ولا سفر. قال يحيى: قال مالك: أرى ذلك كان في مطر. هذا حديث عبد الله بن عمر مثل حديث معاذ بن الجبل وحديث الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء. ثم الحديث الذي بعدها عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف أو في غير خوف ولا سفر. قال أبو عمر: أما الحضر وأما في الحضر فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين صلاتين في الحضر لغير عذر على حال البتة إلا طائفة شدة. الجمع بين الصلوات بدون عذر في الحضر هذا غير جائز. يقول: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر من الخبائث. هذا الحديث رواه الترمذي وهو حديث ضعيف جدا. والجمع بين الصلوات في الحضر من غير عذر هذا ليس بجائز، لكن اختلفوا في عذر المرض والمطر واتفقوا في عذر السفر. هنا يقول: اختلفوا في عذر المرض والمطر. وهنا الإمام مالك حمل هذا الحديث على عذر المطر لأنه يقول: أرى ذلك كان في مطر. فقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، ولا يجمع بين الظهر والعصر في حال المطر. الإمام مالك يرى أنه يجوز جمع التأخير بالنسبة أو جمع التقديم بالنسبة للمغرب والعشاء، لكن في الظهر والعصر لا يجوز. يقول: والشافعي يقول: يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المطر إذا كان المطر قائما دائما، ولا يجمع في غير حال المطر. وبه قال أبو ثور والطبري لحديث ابن عباس. فحديث ابن عباس كأن الإمام مالك والإمام الشافعي يحملان على عذر المطر، وأن الإنسان يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا كان الليل ليلا مطيرا، لكن اختلفوا في سورة الظهر والعصر. فالإمام مالك يرى أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر في المطر، بينما الإمام الشافعي يقول: لا بأس بذلك، فهو كالجمع بين المغرب والعشاء. إذن هذا الحديث الذي ذكره ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر حمله الإمام مالك على العذر في المطر، لكن الحديث فيه الظهر والعصر. فإذا حمل هذا الحديث على عذر السفر على عذر المطر فكان ينبغي أن يعممه ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لأن الحديث ذكر بين الجمعين أو جمع بين الجمعين. إذن الإمام الشافعي والإمام مالك يحملان هذا الحديث على عذر المطر، لكن هنا يقول أبو عمر: وقال طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر وإن لم يكن مطر، إذا كان عذر يخرج به صاحبه ويشق عليه. واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا الخبر من غير خوف ولا مطر، وأنه قيل له لما فعل ذلك فقال أراد أن لا يخرج أمته. في بعض روايات هذا الحديث من غير خوف ولا مطر، وهي رواية صحيحة في مسلم. إذن هذا الجمع الذي ذكره الإمام مالك فأن هذه الرواية تنفي هذا الجمع، وبناء على هذه الرواية فكأن هذا الجمع يجوز أحيانا إذا كان هناك مشقة شديدة يتحرج الإنسان من الصلاة في وقتها، فيجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في بعض الأحايين إذا كان له عذر مشق. طيب، ثم ذكر أن ابن سيرين كان لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة أو شيء ما لم يتخذه عادة، لكن لا ينبغي أن يكون هذا عادة بحيث أنه دائما يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ورأيت مرة في مسجد في اليمن صليت المغرب في البيت، ثم ذهبت لأصلي العشاء في مسجد بعد المغرب، فرأيت المسجد وإذا المؤذن يحزن القاف ويغلق المسجد، فقلت له العشاء لم يدخل بعد، فقال قد سلوا المغرب العشاء، والمغرب ما زال عدو والعشاء لم يدخل. قلت له كيف والعشاء لم يدخل؟ قال قد سلوا وجمعوا. فهذه عادة مستمرة ما يجوز هذا، إذا كانت عادة مستمرة دائما لا يجوز، لكن أحيانا إذا كان عند الإنسان مشقه عذر أو حاجة فإنه يجوز له ذلك. طيب، الحديث الذي بعده قال مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. هذا عبد الله بن عمر يتابع أمراءه، وكانوا إذا جمعوا بين المغرب والعشاء في المطر يصلي معهم ويجمع معهم. وقال مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك، ألم ترى إلى صلاة الناس بعرفة؟ هذا سالم محتج بجمع عرفة. قال مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر، وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. وهذا فيه جمع الظهر والعصر وجمع المغرب والعشاء، وهو ما أشارت إليه الأحاديث الصادقة كثيرا. وفي يقول أبو عمر وفي هذا دليل على جواز الجمع بين الصلاتين في السفر في وقت إحداهما، إن شاء قدم الثانية إلى الأولى كصلاة العرفة، وإن شاء آخر الأولى إلى وقت إلى دخول وقت الثانية ثم جمعهما كصلاة المزدلفة. نكتفي بهذا القدر. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما ذكر هذا؟